بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبده المصطفى. وبعد، إخوانكم لتسجيلات الأخوين الأثرية للإنتاج والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم هذه المعلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. فرجعوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا نزال في مبحث القضاء والقدر، ويتبع ذلك مبحث أفعال العباد. لذلك درس هذه الليلة وليلة غد إن شاء الله في غاية الأهمية، لذلك ينبغي الاهتمام من الشباب. وإن دلتني أسئلتكم أنكم تابعتم الدرس متابعة جادة، والأسئلة دلت على أنكم فهمتم الموضوع، ورأيت تأجيل الإجابة على أسئلتكم إلى ليلة غد إن شاء الله، لأن درس هذه الليلة فيه الإجابة على كثير من أسئلتكم. فلنبدأ بتوفيق الله تعالى في هذا الدرس. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وظل في القدر طائفتان كما تقدم. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الطريق الوسط، لم يتطرفوا، لم يفرطوا ولم يفرطوا. التفريط هو التقصير وزنا ومعنى، الإفراط المبالغة. القدرية فرطوا أي قصروا في باب القضاء والقدر، والجبرية أفرطوا. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الوسط. ظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر. القدرية نسبة إلى القدر. نسبت هذه الطائفة إلى القدر لنفيها للقدر. وقد يقال للجبرية أيضا قدرية لمبالغة في القدر. هؤلاء النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. تقدم أن قلنا صح الحديث مرفوعا. وهؤلاء بالتفريط، أي ضلوا بالتفريط والتقصير وإنكار القدر، إنكار المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عن فعله وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. هذا هو السر في ضلال القوم، لم يستطيعوا أن يوفقوا بين إثبات الاختيار للعبد في فعله ومشيئته وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. إذا كان الله خالق كل شيء وكل شيء بمشيئته والعبد يفعل ما يفعل باختياره وهو المسؤول عن فعله، كيف التوفيق بينهما؟ هذا الذي يصعب عليه، لأن ذلك في زعمهم، لأن ذلك العموم في زعمهم أي عموم مشيئته وقدرته إبطال لمسؤولية العبد عن فعله. إذا كان الله هو خالق كل شيء وكل شيء بمشيئته ذلك معناه إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، هكذا زعموا. ومن باب الترجيح في زعمهم رجحوا جانب الأمر والنهي، أي إن العبد مأمور ومنهي عليه أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد عليه أن يمتثل وينتلي ويخلق أفعال نفسه الاختيارية. خصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، أي أفعال العباد غير داخلة في خلق الله تعالى وغير خاضعة لقدرة الله تعالى، وأثبتوا بذلك المقام هنا مقام الفاء، لو قال فأثبتوا لكان أولى، فبذلك أثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، بقدرته المستقلة وإرادته المستقلة، وأن أفعاله غير خاضعة لقدرة الله تعالى وإرادته، هكذا زعموا. فأثبتوا بذلك خالقين بلا حساب، خالقين غير الله بلا حساب، الملائكة يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية والإنس يخلقون والجن يخلقون، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية. في زعمهم المجوس يريد أن ينزه رب العالمين من خلق الأشياء الضارة وخلق الشر، فأثبتوا للشر والأمور الضارة كالعقارب والحنشان، أثبتوا لهذه الأشياء خالقا غير الله وهو الشيطان، فالله سبحانه وتعالى إنما يخلق الأمور الطيبة والخير، فجعلوه الشيطان خالقا مع الله. فكذلك هؤلاء القدرية جعلوا العباد خالقين مع الله، وأنتم تلاحظون أنهم أسوأ عالم من المجوس الذي يجمعهم إثبات خالق غير الله، هذا اللي يجمع المجوس والقدرية، لكن المجوس أثبتوا خالقا واحدا غير الله، وهؤلاء أثبتوا خالقين بلا حساب من الجن والإنس والملائكة، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. وعرفتم السر لأنهم لم يقدروا ولم يستطيعوا التوفيق بين عموم النصوص التي دلت على أن الله خالق كل شيء وبين إثبات الاختيار والإرادة والقدرة للعبد، لم يستطيعوا التوفيق بينهما، لذلك خصصوا النصوص العامة أنها عامة في غير أفعال العباد، فأفعال العباد غير داخلة في عموم هذه النصوص، بل أفعال العباد مخلوقة للعباد، هذا خلاصة مذهبي.
قال رحمه الله: والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حق فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون.
الطائفة الثانية من الطائفتين الضالتين في هذا الباب يقال لها الجبرية، مأخوذ من الجبر، لأنهم جعلوا العبد مجبورا لا قدرة له ولا إرادة، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. القدر الذي نفته القدرية هؤلاء غلوا في إثباته حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة. العبد ليست له أفعال حقيقية، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا قدرة ولا فعل. الفعل نفسه ليس فعله، بل هو كالريشة في مهب الرياح، يتحرك بغير إرادته، يأتي ويذهب بغير إرادته، وإنما تسند الأفعال إليه، يقال فلان صلى وصام وحج، والسارق سرق، والشارب شرب، كل هذا كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح، أي مثل الجمادات، الشمس والريح والمطر وهذه الأشياء ليست لها إرادة. إذن العبد مثل هذه الأشياء الجمادات لا إرادة له، وإنما يقال صلى، الصلاة مجاز في عبده، والصيام والسرقة والشرب، الخير والشر كل ما يفعل مجاز ليس الحقيقة، وإنما يأتي ذلك بغير اختياره وبدون قدرته وإرادته. لذلك اتهموا ربهم سبحانه بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، كلف العباد بالصلاة وهم غير مستطيعين، وكلفهم بالصيام وهم غير مستطيعين، نهاهم عن السرقة وهم غير مستطيعين، هكذا كلفهم بالأمر والنهي وهم غير قادرين في ذلك. ومجازات، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، إن أثابهم على الخير إنما أثابهم على غير فعلهم، وإن عاقبهم على الشر إنما عاقبهم على غير فعلهم، لم يفعلوا حقيقة. واتهموا الرب سبحانه وتعالى بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة، ليس لله حكمة في الأمر والنهي والخلق والتشريع، وإنما تقوى هذه الأشياء من باب مصادفة الإرادة، أراد الله ذلك فتدعو الأشياء، لكن له حكمة فيما يأمر وفيما ينهى وفيما يشرع وفي العقوبات والثواب، لا نفعوا كل ذلك. هذه الجبرية، وهل هذه الجبرية موجودة الآن؟ وهل القدرية موجودة الآن؟ الجواب: القدرية توجد حيثما توجد الشيعة، لأن الشيعة على طريقة المعتزلة، المعتزلة قدرية، كل المعتزلة قدرية، وكل الشيعة معتزلة، إذن توجد القدرية ضمن وجود المعتزلة عقيدة الاعتزال، فعقيدة الاعتزال موجودة حيثما توجد الشيعة، جميع فرق الشيعة من المعتزلة، إذن القدرية موجودة. وهل الجبرية موجودة؟ توجد جبرية متسترة تحت اسم الكسر، الأشاعرة المعاصرة يقولون العبد له الكسر وليس له الفعل، لا يفعل، الفعل في حقه مجاز. اي الاشاعره جبريه ولكن لا يسمون انفسهم جبريه، يقولون كسبيه، كسب الاشعري. ابو الحسن الاشعري لم يسرد العباده القدره والاراده والاختيار، اي عند الاشاعره العبد له قدره وله اراده وله اختيار، لكن قدرته غير فعاله وارادته غير نافذه، عباره عن الجهاد المعقل. قدره العبد عند الاشاعره جهاد معقل، وارادته ايضا واختياره ومشيئته. ولذلك الفعل في حقه مجاز كما قالت الجبريه تماما. اذا تتفق الجبريه والكسبيه، اي الاشعريه والكسبيه، يتفقون في ان العبد ليس له فعل. يختلفون في اثبات القدره وعدم اثبات القدره. الجبريه لا يثبتون القدره والاراده والاختيار للعبد، والاشاعره يثبتون هذه الادوات لكنها ادوات معقله لا تعمل. ما هو الكذب؟ لو سألت أي عالم من علماء الأشاعرة لا يستطيع أن يشرح لك الكذب شرحا يقنعك، بل كلهم يختلفون. لذلك يقال من مستحيلات الكلام ثلاثة، أو ثلاث من مستحيلات الكلام لا يمكن أن يفهمها الإنسان، كذب الأشاعرة. ما هو الكذب؟ إذا وجه العبد إرادته إلى فعل شيء يفعل الله ذلك الفعل عند توجيه العبد إرادته إلى ذلك الفعل وتوجيه القدرة إلى ذلك الفعل، لم يقع الفعل بقدرة العبد ولكن بقدرة الله. إذا الكسب معناه توجيهه ونيته وقصده إلى الفعل. إذا قصد العبد إلى الفعل أوجد الله ذلك الفعل. إذن علام يثاب وعلام يعاقب على هذه، على توجيه الإرادة وتوجيه القدرة، يسمى هذا كسبا. وإذا رجعنا إلى اللغة وإلى ما يفهمه بنو آدم، لا فرق بين الكسب وبين الفعل، شيء واحد. التفريق بين الفعل وبين الكسب أمر غير معقول، لذلك سمي هذا من مستحيلات الكلام، لتفريقهم بين الفعل وبين الكسب. أثبتوا للعبد الكسب ونفوا عنه الفعل. لذلك دخلت هذه الحقيقة على بعض جامعاتنا، استمعت إلى شريط يقول فيه الدكتور للطلاب: الفاعل الحقيقي هو الله والعبد ليس له فعل في هذا البلد. مع هذا الانفتاح واستخدام الدكاترة دخلت الأشعرية الجبرية من حيث لا يشعر المسؤولون عن الجامعات، لأنه في الغالب الكثير المسؤولون عن الجامعات غير دارسين لهذه العقيدة على الفطرة كشبابنا تماما. يأتي الأستاذ فيقف أمام الطلاب فيظهر لهم تقدير الله حق قدره فيقول: الله وحده هو الفاعل الحقيقي والعبد ليس له فعل. يسلم الطالب. لكن لو قيل للأستاذ: أنت عندما أتيت من منزلك راكبا سيارتك هذا فعل من؟ دخولك الفرج ووقوفك أمام الطلاب وتكلمك هذا كله، أليس كل هذا فعله؟ فعل من؟ الطالب لا يقوى أن يسأل هذا السؤال. لذلك الجبرية متناقضة. إذا تعبت مع الجبر يلطمه لطمة، فقل له: هذا ليس فعلي. لا تلوم، إن عاتبك فقد فوجج، وإلا عليك أن يستسلم. هكذا فعلت الجبرية، أي كسب الأشعري مجرد تستر، جبرية متسترة. الأشاعرة الموجودة الآن جبرية متسترة بكسب الأشعري. عرفنا المستحيل الأول من مستحيلات الكلام. الثاني طفرة النظام. النظام من كبار علماء المعتزلة، من طفرته زعم أن العالم كله وجد دفعة واحدة، آدم وأولاده خلقوا مرة واحدة، كل العالم تقدم آدم ثم جاء أولاده بعده في الظهور، وإلا كلهم خلقوا دفعة واحدة. هذه تسمى طفرة النظام، كلام غير معقول. وأحوال أبي هاشم وأبو هاشم كذلك من كبار المعتزلة. المعتزلة كما تعلمون تنفي جميع الصفات، فهو انفرد بإثبات الأحوال. الأحوال هي الصفات المعنوية التي تثبتها الأشاعرة. ينفي السمع والبصر، ولكن يثبت كونه سميعا، كونه عليما، كونه حيا إلى آخر الكوكنة. هذه عند الأشاعرة تسمى الصفات المعنوية، وتسمى عند أبي هاشم الأحوال. إثباته هذه الأحوال مع نفيه للصفات كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. فلنرجع إلى ما نحن بسدده بعد هذا الاستدراج فنقول: واتهموا الجبرية الله سبحانه وتعالى بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة في الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. والأشاعرة الموجودة الآن لا يثبتون الحكمة مثل الجبرية تماما، لذلك لام العلة التي يسميها النحاة، لام العلة عندهم لام السيرورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه عند النحاة لام العلة، ونحن نسمي لام الحكمة، والأشاعرة يسمون لام السيرورة. خلقهم ثم صار الأمر فيما بعد إلى العبادة. عندهم في زعمهم ينزهون الله تعالى أن يفعل شيئا لشيء، أن يفعل شيئا لشيء، لذلك ينفون الحكمة ويتهمون أفعال الرب سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون بالعبث. كلما نتحدث عن الجبرية والأشعرية داخلة، فليفهم هذا جيدا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث في غاية الأهمية، مبحث أفعال العباد. أضل في هذا المبحث خلق كثير وزلت الأقدام، ولا يزالون يضلون إلا من عصمهم الله وقليل ما هم. من أصول أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة سلف هذه الأمة والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة. إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا التركيب في النفس منه شيء، فنحن لم نتعبد بالألفاظ، ولكن العبارة المعروفة عند أهل السنة والجماعة الإيمان يتألف من ثلاثة عناصر. العنصر الأول المهم عمل القلب، العنصر الثاني قول اللسان، العنصر الثالث عمل الجوارح. إذن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا الكلام المختصر والمأثور عن السلف. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله نسخت عدة مرات وكتبت فنقلت، لذلك نجد أخطاء كثيرة في المجموع الكبير، مجموع الفتاوى، أخطاء في الألفاظ. طالما الإنسان على يقين في عقيدته وفي منهجه الألفاظ تصحح، لذلك هذا التركيب في النفس منه شيء. وعلى كل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أو على الأصح عند جمهور أهل السنة والجماعة، يتعلق من هذه العناصر الثلاثة. وإنما قلت جمهور أهل السنة والجماعة لأن من أهل السنة والجماعة من خالف الجمهور وجعل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول معا، كما عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم وكما سيأتي. هنا لا نتعجل، يجب أن نفرق بين التعبيرين، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب جمهور أهل السنة والجماعة. نحن هنا نعبر نقول الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وعند بعضهم وهو خطأ، الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق مع القول، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأخطأوا في ذلك، افهموا جيدا أخطأوا. ويعتبر هذا خطأ المجتهدين، لا ينفيهم ولا يخرجهم من قولهم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة الذين أخطأوا في بعض الجزئيات، هذه جزئية أخطأوا فيها. أهل السنة والجماعة ليسوا بمعصومين، إلا في جملتهم هم على الحق، لكن يوجد من أفرادهم أو توجد من أفرادهم أخطاء. أبو حنيفة من التابعين، وقبله شريح، وقبله مجاهد تلميذ ابن عباس الذي عرض المصحف من أوله إلى آخره على ابن عباس، يقفه عند كل آية ويسأل، ومع ذلك أخطأ، حصل منه خطأ من مجاهد لأنه ليس بمعصوم. وهل إذا أخطأ مجاهد خطأ أو شريح أو أبو حنيفة أو أي إمام وأي عالم، ننفيه من كون من أهل السنة والجماعة ونلحقهم بالمبتدعة، فنقول لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم، كأن الترحم والاستغفار بأيديهم، سبحان الله. الذين لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هم الكفار والمشركون في الشرك الأكبر. أصحاب الشرك الأصغر يستغفر لهم ويترحم عليهم لأنهم من عصاة الموحدين. إنما الذين لا يستحقون الاستغفار لهم والترحم عليهم هم الكفار وأصحاب الشرك الأكبر الذين لم يعذروا في شركهم. مسألة دقيقة وعظيمة يخوض فيها صغار طلبة العلم أو المتعالمون الذين ظنوا أنفسهم أنهم عالمون ويتخبطون مطبات لا يسير فيها إلا المهرة. ينبغي أن تنتبهوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا مما امتاز به جمهور أهل السنة والجماعة أيضا آخذين ذلك من الكتاب والسنة. ينقص الإيمان بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا شيء يلمسه الإنسان من نفسه. يقول أبو ذر من لم يعرف أن إيمانه يزيد وينقص ليس بفقيه بل من الفقه في الدين أن تدرك أن إيمانك يزيد أو ينقص. إذا رأيت من نفسك الإقبال على الله والرغبة فيما عند الله والنشاط في العبادة ومحبة الصالحين ومجالس العلم هذه أمارات وعلامات على قوة إيمانك وزيادة إيمانك. وإذا رأيت منك الإدبار والكسل وعدم الرغبة في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله رأيت نفسك دائما في تأخر في باب العبادة والرغبة فيما عند الله هذا دليل على نقص إيمانك. عالج نفسك. أمر ملموس وهم أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. إذا ارتكب مسلم كبيرة أو ابتدع بدعة أو ترك واجبا لا يكفرون ولكن يحكمون عليه بنقص إيمانه بأن إيمانه نقص أي أنه كفر كفرا عمليا كفرا دون كفر وليس بالكفر البواح. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. عصاة الموحدين لا تنقطع الأخوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين. ولو شرب الإنسان خمرا فسكر فحد هذه العملية لا تقطع أخوة الإسلامية بينه وبين المسلمين. وكذلك السارق وكذلك الزاني وكذلك المنتهب كل هؤلاء مسلمون عصاة الموحدين كما قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أثبت الله الأخوة بين القاتل وبين المقتول. ما هناك ذنب أعظم من القتل. القتل نفسه لا يزيل ولا يقطع الأخوة بين القاتل والمقتول وأولياء الدم كلهم إخوة. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من المؤمنين هذا محل الشاهد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما لأنهم إخوة بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كلام الله واضح. الله يسمي المسرفين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لم يقل أيها الكفار أيها الفساق أيها المجرمون ترغيبا لهم في التوبة. يسميهم عبادة فيضيفهم إلى نفسه عبادي، ما أصف هذه الإضافة. ومع ذلك يجهل الجاهلون فيكفرون مرتكب الكبيرة أو يسلبون منه الإيمان فيخرجونه من الإيمان، ثم لا يدخلونه في الكفر في زعمهم، يبقى في مرحلة انتقالية بين الإسلام وبين الكفر حتى يموت. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وعند الخوارج يخرج من الإسلام ويكفر كفرا بواحا. ما الفرق بين الطائفتين؟ فرق شكلي صوري، بمعنى عند المعتزلة في أحكام الدنيا لا يحكم على ماله بالحل ولا على دمه، أي إن مرتكب الكبيرة وإن خرج من الإسلام لكنه ليس حلال الدم والمال حتى يموت، وعند الخوارج حلال المال والدم، ينتظر المعتزلي حتى يموت، فإذا مات ألحقه بالكفار مع الخوارج خالد مخلد. هذا ما يدعو إليه أو ما نص عليه من سمى نفسه بالحداد في كتاب جديد سماه ايش اسمه؟ يوم لا ظل إلا ظله. دخل في هذه المطبات فلم يقدر المشي فيها، حسب نفسه عالما فإذا هو جاهل يكشف عن جهله، فيخرج الفاسق من الإسلام فيعقم على نفسه من حيث لا يشعر. يقولون جهم بن صفوان كفر نفسه بنفسه، كيف ذلك؟ الإيمان عند جهم بن صفوان المعرفة، والكفر الجهل. قالوا لا يوجد أجهل من جهم بن صفوان، إذن فهو كافر بشهادة نفسه على نفسه. وحداده ماذا عمله هنا؟ السب والطعن في علماء المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق، يحكم على نفسه أنه فاسق خرج من الإسلام، والذي حكم على نفسه فليتحمل، لأن من فسق من الفاسق؟ الفاسق مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، تعريف الفاسق هذا هو. من ارتكب كبيرة كالسرقة وفاحشة الزنا فاسق، ومن أصر على الصغيرة فلم يتب فهو فاسق. هؤلاء جميعا يحكمون عليهم عند المعتزلة بأنهم خرجوا من الإسلام ولم يدخلوا في الكفر حتى يموتوا، فينتظرون الخروج بالموت، فإذا ماتوا خرجوا. هكذا يضر الجاهل نفسه بنفسه من حيث لا يشعر، فيكفر نفسه بنفسه وهو لا يشعر. هذا الكلام له صلة، تتمته إن أحيانا الله في ليلة غد إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يستدل على إثبات الأخوة بين الفساق وبين المؤمنين، إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مهما تقاتلوا المسلمون فيما بينهم، ومهما بغى بعضهم على بعض، ومهما ارتكبوا الأخوة باقية، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يقلدونه في النار. المعتزلة يسلبونه الإسلام، وكما قلنا لا يدخلونه في الكفر حتى يموت. والخوارج يسلبونه الإسلام فيدخلونه في الكفر، ويتفقون جميعا أنهم يقلدونه في النار، المعتزلة والخوارج معا. لذلك قال الشيخ: كما تقول المعتزلة، المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام ويقلدونه في النار. تحدث الرجل في كتابه عن عقيدة الاعتزال، لست أدري هل كان معتزليا يخفي اعتزاله فظهر في الكتابة، أو الجهل والعجز عن التوفيق بين النصوص هو الذي أوقعه في ذلك. والمعلومات التي لدينا لو صحت أنه كان من جماعة التكفير، ثم تكلل إلى هذا البلد فوجد من يصفق له ويجعله إماما فتأمم، وإلا فهو جاهل من جماعة التكفير كما جاءتنا أخبار لم نتأكد عن صحتها حتى الآن. وعلى كل تتمة الحديث عنه في ليلة غد إن شاء الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يقول الشيخ رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. هذه نقطة يجب أن يفهم طلاب العلم. عندك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما الفرق بينهما؟ لذلك سميتها مرأبة لا يستطيع أن يسير فيها لا الحداد ولا أمثاله. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ من فرق بينهما ما تورط هذا التورط. لا يدخل، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد يدخل كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد لا يدخل. الإيمان المطلق الإيمان الكامل. إذا قيل الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وإذا قيل مطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان، الإيمان الناقص. مطلق الإيمان الإيمان الناقص الذي يطلق عليه الإيمان لا يخرج إلى الكفر. ومطلق الإيمان الإيمان الكامل. كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لديهم الإيمان المطلق الكامل. من رزق الله أنه إذا تلا كتاب الله وجل قلبه، وإذا تلا آيات الله إذا ذكر الله وقلبه، وإذا تلا القرآن زاده إيمانا على إيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا، أي هم المؤمنون الإيمان المطلق الكامل. ومن لم يصل إلى هذه الدرجة لديه مطلق الإيمان، ليس لديه الإيمان المطلق ولكن لديه مطلق الإيمان. يجب أن نفرق بين الأمرين. يتضح ذلك من الحديث الآتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب أبدا ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يجب أن نعرف هذا النفي، ما نوع هذا النفي؟ هذا يقال له نفي الكمال، نفي لكمال الإيمان. من تجرأ وارتكب فاحشة الزنا ليس بمؤمن إيمانا كاملا، ومن سرق ليس بمؤمن إيمانا كاملا، نقص إيمانه بفاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهب، ينقص إيمانه، لأن هذه من الكبائر. من ارتكب كبيرة، هذه من ذوات الحدود بالإجماع من الكبائر، من ارتكب شيئا من ذوات الحدود والكبائر نقص إيمانه، فبقي في إيمان مطلق، في إيمان ضعيف، أو في مطلق الإيمان على الأساس، في مطلق الإيمان أي في إيمان ضعيف يحفظ له إثمه ويحرم دمه وماله، ويحفظ له الأخوة الإسلامية بينه وبين الآخرين، والأمثلة توضح ذلك. السارق، ماذا حكم الله في السارق؟ ما حد السارق؟ أبعد يد. وهل جعل الله حد السارق حد الردة؟ لا. لو كان السارق كافرا يكون حده حد الردة، وقس على ذلك جميع هذه الأشياء التي فيها الحدود. إثبات الحدود فيها دليل على أنهم لا يزالوا في حضيرة الإسلام، ولكن يعاقبون بهذه العقوبات. وأوضح من هذا، كان يوجد في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي لطيف محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يكثر من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لطافته له نكت ينكت للنبي أحيانا، ومن نكته ذات مرة قدم للنبي عليه الصلاة والسلام عق من عسل أو سم، قاله يا رسول الله هذه هدية، وهو يعلم بأن النبي يقبل الهدية فأخذ. جاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني ثمن العق، قال يا عبد الله ألم تقل إن هدية؟ قال هدية لكن ما عندي نقود، أخذت بالدين ما عندي نقود. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجد فعقاه الثمن. هذا الصحابي قدر الله عليه شرب الخمر فأتي به فجلد، فشرب المرة الثانية فجلد، فأتي به في المرة الثالثة، قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سكران، انتبه لجواب النبي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، على الرغم مما وقع فيه يحب الله ورسوله. إذن ارتكاب الكبيرة قد لا يخرج من قلب مرتكب الكبيرة محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. بشر قدر عليه فوقع، كلكم تعلمون قصة ماعي الذي ارتكب فاحشة الزنا وهو محصن، فأبى إلا أن يطهر، كان النبي يريد أن يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، كلما يعرض عنه النبي يأتي من الطرف الثاني يقول طهرني يا رسول الله، فاعترف بفاحشة الزنا وهو محصن. حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقيم عليه الحد ليتوب فيما بينه وبين الله، وكان يقول شموا أنفا أو شموا فما لعله شرب، هل هو كامل العدل؟ يسأل أهله. أصر ماعز إلا يطهر، فطهر بالرجل حتى شرد فقتل في الحرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لو كفر من أول ما شرب الخمر هل يعامل بهذه المعاملة؟ لا. أو عفوا، لو كفر بمجرد أن ارتكب الكبيرة فاحشة الزنا، لو كفر فور ارتكابه لم يعامل هذه المعاملة. ثم جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، ها أنا ها تبلى. أقم علي الحج. في ذلك الوقت لا يقال ودوا في شرطة باب شريف ولا في شرطة باب المجيد ارجعي إلى بيتك حتى تضعين. جاءت بنفسها فرجعت إلى بيتها حتى وضعت. فلفت الطفل في خرقة فجاءت تطلب إقامة الحج. انظروا إلى هذه الطهارة وإلى هذا الإيمان. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى بيتها لا إلى مركز الشرطة حتى يطعم الطفل ويستغني عن اللبن. فجاءت وفي يده كسرة عيش فطهرت بالرجل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لوسعتهم. لو أن المرأة كفرت من أول ما ارتكبت فاحشة الزنا هل يقال في هذا الكلام؟ هل تعامل بهذه المعاملة؟ إذن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه ولا يكفر، لا يزال مسلما ناقص الإيمان. بهذه النصوص تعلمون تخبط الذين يتخبطون من المعتزلة والخوارج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونقول اي نحن معاشر اهل السنة والجماعة هو مؤمن ناقص الايمان، مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الايمان، نقص ايمانه بارتكابه الكبيرة، او يقال مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. يطلق عليه انه فاسق، لكن فاسق بكبيرته مؤمن بايمانه. فلا يعطى، هذا محل الشاهد، فلا يعطى الاسم المطلق، الاسم الكامل، الايمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، اي مطلق الايمان بكبيرته. هذا هو تحقيق المسألة عند اهل السنة والجماعة. فلنقرأ الشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اشتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها.
قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام، هذه المسألة تسمى مسألة الأسماء والأحكام، أي المراد بالأسماء مؤمن كافر فاسق، هذه الأسماء، والأحكام الكفر والإيمان والفسق. أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تلاوة القرآن، ذكر الله، جميع ما يؤديه العبد باللسان كل من الإيمان، ذكر الله من الإيمان، التسبيح من الإيمان، والتهليل من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، كل ما تؤديه بلسانك عنصر من عناصر الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، اعتقاد وحدانية الله تعالى، الإيمان بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما تؤديه بقلبك، أعمال القلوب من المحبة والتعظيم والخوف والرغبة والرهبة، كل ذلك من شعب الإيمان، وعمل بالأركان الجوارح، كل ما تؤديه بجوارحك من الفعل والترك، كل ذلك من الإيمان، فعل الواجبات وترك المنكرات، كل ذلك من شعب الإيمان. وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. فالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره ما تؤديه بجوارحك ولسانك، وباطنه ما تؤديه بقلبك، أصوله وفروعه، الأصول المطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد، والفروع التي تؤدي بجوارحك، فروع الإسلام كالصلوات والزكاة وغير ذلك. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق الكامل إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، هذا المؤمن الكامل. وليس معنى ذلك أن من نقص ينفى عن الإيمان، وشعب الإيمان كما تعلمون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو أن إنسان ترك صخرة في الشارع التكلف السيارة أو قشرة موز في الطريق، قد يندلق الإنسان فيقع، إن أزال ذلك من الإيمان يدل على رحمته وشفقته ومحبته لإخوان المسلمين بما يحب لنفسه. والغافل غفل ومر، نقول له كافر؟ لا، الذي فعل شعبة من شعب الإيمان، والذي ترك شعبة لا يكفر بتركها، وبين الشعبتين شعب عظيمة وكثيرة من صلاة وزكاة وحج وجهاد وطلب علم، كل ذلك من شعب الإيمان. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع إلى آخره. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة كما تقدم، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، كلما يزداد الإنسان في طاعة الله تعالى والعبادة ويؤدي الصلاة بخشوع يزداد إيمانه، وكلما يترك شيئا من الواجبات أو يرتكب شيئا من المعاصي ينقص إيمانه، فهو إيه الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وكما هو مشاهد. من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. الناس تفاوتون، ليس إيمانا كإيمان أبي بكر وإيمان عمر، لأن أعمالهم غير أعمالنا. أبو بكر يقولون لم يفق الناس بكثرة صلاة أو صيام، ولكن بما وقر في القلب. قوة الإيمان عند أبي بكر غير قوة الإيمان عند غيره، وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة ينقص الإيمان إلى حد أنه لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. إذن يزيد زيادة عظيمة كإيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ومن معه، وينقص كإيماننا اليوم، فيصل إلى درجة أنه لا يبقى في قلبه إلا مثقال ذرة، وهو مؤمن بذلك. من هنا تدركون تطرف هؤلاء المتطرفين الذين بمجرد أن يرتكب الإنسان كبيرة يحكمون عليه أنه كافر أو فاسق مصلوب اسم المؤمن. هؤلاء جهلة لا ينبغي أن ينخدع الإنسان بأمثال هؤلاء. وبحمد الله تعيشون في بلد فيه العلماء، هم مرجع للمسلمين في كل الدنيا. جميع المسلمين مرجعهم علماؤنا كما تسمعون في نور على الدرب. هل من قلة العلماء عندكم، أو من زهد واستخفاف لعلمائكم حتى تتبعون كل ناعق الذي ليس لديه علم ويكفر رأسه بالتشفيق؟ لا يا أخي، هذا خطأ من شبابنا إن فعلوا ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله أتم المؤمنين ثلاث طبقات. انتبه، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف، اصطفينا، ثم قال من عبادنا، ثم تابع الأجسام. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم، فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه من عباد الله، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كلهم من عباد الله لكن متفاوتون. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات بتوفيق الله تعالى، وهؤلاء هم المقربون من عباد الله. المقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لم يكثروا من النوافل، ولم يتجنبوا المكروهات والشبه. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات من الكبائر والصغائر، وقصروا ببعض الواجبات أو في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. كلهم مؤمنون، المقصر مؤمن مقصر، والمقتصد مؤمن، والسابق مؤمن، درجات، ليس فيهم كافر. كلهم من عباد الله الذين اصطفاهم، فكلهم مؤمنون متفاوتون. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي، ككثير من العوام لم يتيسر له من التفاصيل شيء، مع ذلك فهو مؤمن. فقلت لكم وردت أحاديث تدل على أن الإيمان يضعف في القلب حتى لا يبقى في قلب المرء إلا مثقال ذرة، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلة، هذا شيء ملموس. أعمال القلوب في محبة الله تعالى وتعظيمه ومراقبة حق المراقبة وخشيته في السر والعلانية، الناس تتفاوت. وفي أعمال الجوارح يتفاوتون، منهم الذين يحجون كثيرا ويصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويتصدقون كثيرا، ومنهم من هو دون ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. فائدة
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة والنقصان أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره من أصحابه، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. ومع ذلك كما قلنا غير مرة، لم يقل قبل هذا الوقت أحد من أهل العلم بأن أبا حنيفة لا يترحم عليه ولا يستغفر له أنه من المبتدعة، لا، بل معدود من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة مع ما وقع فيه من الأخطاء هو وأصحابه. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله في إجابة على أسئلتكم الكثيرة، وإن كنا سوف نجيب إن شاء الله الآن بعد الأذان على بعض الأسئلة المناسبة. وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، نجيب بعد هذا الدرس على بعض الأسئلة المناسبة للوقت، ولا ننسى ما يتعلق بالمسلمين في أنفسهم وفي أهاليهم ونسائهم، لأن لهم علينا حق فينبغي أن نراعي ذلك. سئلت غير مرة عن ذيل المرأة، عن طهارة ذيل المرأة، لنفهم جميعا معنى ذيل المرأة. الإسلام حرم على الرجال أن تنزل ثيابه وملابسه عن الكعبين، وأباح للنساء، أباح للمرأة المسلمة أن تسحب ذيلها نحو ذراع، كل ذلك محافظة على عبادتها، لأن المرأة يجب عليها في صلاتها
أن تسر جسمها كله ما عدا الوجه والكفين. لا يجوز للمرأة المسلمة أن يظهر منها شيء، لا من شعرها ولا من جسدها إلا الوجه والكفين، والقدمان من العورة في الصلاة عند المرأة، ظاهرهما وباطنهما. لذلك تسحب المرأة ذيلا طويلا من عباءتها أو من فستانها نحو ذراع، بحيث إذا سجدت لا ينكشف قدمها أو لا تنكشف قدميها، لأن ستر القدمين واجب عليها، فتبطل صلاتها لو انكشف شيء من قدمها، من باطن قدمها أو من ظاهر قدمها، يجب أن تستر ذلك. فإذا جرت ليلها على النجاسة والقدر كيف تطهر؟ ما طهارة ذيل المرأة، ذيل عباءتها وبستانها التراب لا الماء؟ لا تكلف أن تغسل بالماء. لذلك نظائر من نظائر ذلك النعلان والكفان، أسفل النعلين لا يجب عليك أن تغسل، وأسفل الخفين. ولا ينبغي أن يفهم بعض الناس أن الخفين اللذين يصلي فيهما المصلي والخف الداخلي يلبس خفا فوق خف يسمى جمروك أو جرموك، ويخلع الخف الذي يمشي به في الشوارع فيصلي في الخف الداخلي. لا، تمشي بنعليك حيث شئت وبخفيك. فإذا وصلت إلى المسجد الواجب عليك إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فلينظر فيهما، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالأرض، وليدخل بهما فليصلي فيهما. طهارة أسفل النعلين التراب، وكذلك الخفين. لا يجب على الإنسان أن يغسل أسفل النعلين، بل يلبس بالتراب. ونعلم جميعا إن التراب إنما يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثر النجاسة، هذه النقطة المهمة. أثر النجاسة باكٍ، كذلك في ذيل المرأة. وهل لذلك نظائر؟ نعم. ما هو من النظائر المجمع عليها؟ الاستجمار. فطلاب العلم يفرقون بين الاستنجاء وبين الاستجمار. في العهد الأول، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، الاستجمار عندهم كالاستنجاء، أي لا يتكلف الإنسان أن يبحث عن الماء، إذا قضى حاجة الإنسان يستجمر بالحجار وما في معناه. الاستجمار مع وجود الماء جائز، كانوا يستجمرون والماء موجود، مع ذلك عبادتهم صحيحة. هل الاستجمار يزيل عين النجاسة أو أثر النجاسة؟ العين فقط والأثر باقي. فصلاة المستجمر صحيحة، وله أن يصلي بالمستنجي، كما أن صلاة المستجمر صحيحة، فصلاة من يبت نعليه ودلك بالأرض إذا رأى فيهما قدرا فدخل بهما وصلى فيهما صحيحة. وصلاة المرأة التي تجر ذيلها على النجاسة ثم تيبس بالتراب فتصلي في ذلك، في تلك العباء وفي ذلك الثوب أو الفستان، صلاتها صحيحة. هذه أحكام فقهية ينبغي أن يدرسها الرجال ليبينوا للنساء، وإن كان بحمد الله اليوم النساء بدأن يتعلمن مثل الرجال، وإن كان التعليم اليوم تعليم النظامي ليس بدقيق في الفقهيات وإنما في العلوم الأخرى، ولكن هذه أمور لابد أن يعلمها كل مسلم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده ليقوموا بواجب عبادته حق العبادة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تنص نصا صريحا على الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لهذين الثقلين الإنس والجن، ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى، فهي تشير إشارة صريحة إلى إبطال عقيدة شائعة عند كثير من المسلمين عربا كانوا أو عجما، أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد البشر بنص الحديث الصحيح ليس بحاجة أن يمدح بما لا أصل له في السنة التي جاء هو بها عليه الصلاة والسلام. قد افترى كثير من الناس عليه فزعموا أنه قال أن الله عز وجل خاطبه بقوله: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. وهناك الحديث الآخر الموضوع والذي يستعمله بعض أهل البدعة احتجاجا لبدعتهم، ألا وهي توسلهم بغير أسماء الله وصفاته والعمل الصالح الذي جاء ذلك كله في سنته عليه السلام. ذلك الحديث هو ما رواه بعض أهل الحديث بإسناد هالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم واقترف الخطيئة قال: يا ربي اغفري بمحمد. قال: وما أدراك ما محمد؟ قال: رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قائمته: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أن محمدا أحب الخلق إليك. قال: فقد غفرت لك بمحمد، ولولا محمد ما خلقتك. فهذا الحديث كسابقه في ضعف الشديد، وإن كان مرويا في بعض كتب الحديث، وبيان ذلك في بعض مؤلفاتي منها التوسل أنواعه وأحكامه. والشاهد أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فينبغي أن نعلم أن عبادة الله تبارك وتعالى لا تتحقق ولا تقبل عنده إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون على وجه السنة، فإذا كانت العبادة مخالفة للسنة ردت على صاحبها وإن كان قاصدا بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأحاديث كثيرة في ذلك، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إلى غير ذلك من الأحاديث. فلذلك يجب على كل مسلم يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات أن يضع نصف عينيه أن تكون هذه العبادة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الأقل عن السلف الصالح. هذا هو الشرط الأول ليكون العمل صالحا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن يكون المتعبد لله عز وجل مخلصا له في هذه العبادة، لا يبتغي من ورائها جزاء ولا شكورا ولا أجرا عاجلا. والدليل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب آيات كريمات كقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي لله رب العالمين. وكذلك قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير في هذه الآية كالقرطبي وغيره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة. فإذا كانت العبادة ليست على السنة فليس عملا صالحا، هذا هو الشرط الأول. والشرط الآخر قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك كما تعلمون إما أن تكون في ذات الله عز وجل، أو في صفة من صفاته، أو في عبادته عز وجل مع غيره. ولهذا قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل حمية شجاعة دفاعا عن قومه، وجمل تشبه هذه الألفاظ، أذلك في سبيل الله؟ قال: لا. قالوا: فمن هو في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاء في مستدرك الحاكم وغيره بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ومن عمل منهم عملا للدنيا أي من أعمال الآخرة فليس له في الدنيا في الآخرة من نصيب. وأشد الأحاديث رهبة في هذا الصدد هو ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني، يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك، فيقال له كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك، فيقال له كذبت، إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك، فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة.